يوما من استشار الخبير.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم ما خاب من استشار، مع إطلالة أول ليلة من ليالي عشر ذي الحجة، الذي أرجو من المولى العلي القدير أن يجعلها أياما وليالي مباركة وفيها خير وبر وإحسان، وأن يعينني وإياكم على الطاعة فيها. سيكون موضوع حديثنا في هذه الحلقة وفي حلقتين تليها عن الحج وأخلاقيات في الحج، مع ضيفنا الدائم الدكتور ميسر طاهر، الذي سيحلق بنا في هذه الأخلاقيات في أفق واسع رحب. وإليكم عناصر هذه الحلقة: ما قيمة أيام الحج عند الله تبارك وتعالى؟ وما الحكمة منه؟ ما المدلول النفسي للعبادة بصفة عامة وللحج بصفة خاصة؟ لماذا نفى المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الحج أمورا ثلاثة: الرفث والفسوق والجدال؟ هذه التساؤلات وغيرها التي تدور في أذهانكم سنجيب عنها في هذه الحلقة كما قلت لكم، مع ضيفنا الدائم الدكتور ميسر طاهر، الذي باسمكم جميعا أرحب به. فأهلا وسهلا بك
دكتور. حياك الله. أستاذ الله اليوم مرحبا.
كما يسرني تواصلكم معنا على هاتف البرنامج الذي سيظهر لكم تباعا على الشاشة، وكذلك على الرسائل النصية وإيميل البرنامج، فإن أسئلتكم ومقترحاتكم هي محل اهتمامنا. أكرر الترحيب بك دكتور، فأهلا وسهلا.
الله يحييك بارك فيك.
ما قيمة هذه الأيام عند الله تبارك وتعالى؟
الله عز وجل لا يقسم إلا بما له مكانة كبيرة عنده تبارك أسمائه، فهذه الليالي العشر من جملة ما أقسم به الخالق تبارك أسمائه حين قال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فبلا شك أن العشر الأوائل من ذي الحجة والشهر بأكمله ذو قيمة كبيرة، لها قدسية عالية، لأنه الحديث هنا عن شعيرة من شعائر هذا الدين وعبادة من هذه العبادات التي لم يوجبها الخالق تباركت أسماؤه على المسلم إلا مرة واحدة في العمر كفريضة، في حين أن بقية العبادات عبادات متكررة من صلاة وصيام وزكاة وصدقة لآخره. فأنا هنا أمام كمؤمن كمسلم، أنا أمام عبادة علي أن أؤديها
مرة واحدة
كفريضة في العمر. إذا نظرت لهذه العبادة تجد من قدسيتها وأهميتها ومكانتها أنها أشبه ما تكون بمكان للتنقية، بفلتر أو مصفات أو نهر، إذا دخل منه المؤمن خرج، ويعني ذنوبه وخطاياه فيما سلف من حياته كأنها ليست موجودة،
كأنها غمسة في نهر.
بالضبط.
سبحان الله.
من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فأنت أمام يعني أمام شعيرة تغسلك، تنقيك، تنظفك، كأنها بمعنى آخر بداية عهد جديد لما بقي لي من عمر في هذه الدنيا، وكأنها يعني إذا كان الإسلام يجب ما قبله فالحج بلا رفث ولا فسوق يجب ما قبله أيضا، يلغي ما كان من أخطاء الإنسان وخطاياه وآثامه وزلاته وعوراته وأخطائه وسيئاته. فأنا إذن أمام شعيرة بهذا الحجم، بهذه القدسية، بهذه الضخامة يقسم بها عز وجل ويعد من يمارسها بلا رفث ولا فسوق بأنه افعل هذا، لا ترفث، لا تفسق، لا تجادل، ولك علي أنا الخالق أن أسحب من سجلك ما سبق أن وقعت به من زلات وأخطاء
أكثر.
يعني إذا نحن هنا أمام فرصة توبة، فرصة عهد جديد، فرصة غسيل للخطايا ومحو للذنوب. نحن نتحدث عن الحد الأدنى منها، إضافة إلى ماذا؟ إلى رفع الدرجات والحسنات التي سيكتسبها
الإنسان. وليست أيضا فرصة لتغيير هذه النفس؟
أحسنت. بالتالي إذا كان يعني انعمل غسيل لهذه النفس البشرية وزال ما كان يثقلها من آثام، فهي فرصة أيضا إنه الإنسان كأنه يقلب الصفحة اللي كانت مليانة بالسواد والسيئات والآثام ليفتح صفحة جديدة مع الخالق.
لا بد أن تكون نفس جديدة مشرق.
بالتالي أنت أمام على المستوى النفسي، لو أن هذا استشعر الإنسان اللي رايح يحجني، أنا الآن رايح عشان أكفر عما سلف وأغسل ما سلف وأتخلص مما سلف وأبدأ صفحة جديدة. يعني تخيل معي هذا المنعطف الرائع جدا اللي ربي عز وجل يعطيه للإنسان في حياته قبل مماته كي يبدأ من جديد. يبدأ من جديد كما لو كان طفلا صغيرا تو وصل إلى الدنيا
كيوم ولدته
أبدا، بهذا النقاء وبهذا الآثام لها على النفس آثار سلبية.
يريد نعرج على بعضها إذا سمحت.
سلبية جدا، يعني من يخطئ بحق أخيه، من يخطئ بحق زوجته، من تخطئ بحق زوجها، من يخطئ بحق جاره، من يخطئ بحق زميله، بحق أبيه، بحق أمه. يحضرني قصة يمكن ذكرتها في إحدى الحلقات أيام أخونا الأستاذ جاسم العثمان في برنامج مستشارك، كنت ضيف تلك الحلقة وتحدث ليلتها عن العلاقة بين الإنسان ووالديه، وكنت أتحدث عن طبيعة العلاقة اللي تربطني بأمي باعتبار أنا وحيدها، وعرضت في ليلتها أني في بعض الأحيان أجعل سلامي عليها تقبيل لقدميها، ويحصل بيني وبينها شد، في هي تسحب رجلها وبلاش وتدعي على رجلها، المهم قصص من هذا القبيل تتكرر كثيرا. فكان من شاهدنا، أكيد شاهدونا ملايين من الناس، لكن أحد هؤلاء المشاهدين كان رجلا ضابط في إحدى القواعد العسكرية في جنوب المملكة. كانت الحلقة الأحد أذكر، يوم الثلاثاء اتصل علي ضابط كبير من نفس القاعدة يقول أنه في عندهم ضابط يعني برتبة صغيرة لهم معه ما يقرب من السنتين، وهم في أخذ وصد ورد، لأنه هذا الشاب الضابط الصغير عاق لوالديه، وباستمرار يكلمونه على يعني أهمية أنك تصلح العلاقة، ترى الموت يعني أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد وكذا، وهو دائما عنده حججه الجاهزة، أنه أبويا ظلمني، أبويا عمل لي، أبويا سوالي، أبويا ما أنصفني، أمي ساندته وقفت معه، حجج من هذا القبيل. المهم شاهد تلك الحلقة في تلك الليلة، وربي عز وجل يعني كتب له الهداية، فقام من بعد الحلقة مباشرة وذهب، ظهر أنه بيت أبو أمه بعيد عنك حتى، وقرع الباب وأيقظهم من نومهم، وانكب على أقدامهما يقبلها ويطلب منهما العفو والغفران. يقول هذا الأخ الكريم بأنه كانت تلك الليلة بالنسبة له بداية حياة جديدة تقريبا. ليه؟ لأنه صحيح هو يكابر ويعني يذكر مبررات لأخطاء والده، ولكن في نهاية المطاف الإنسان المخطئ، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذرة، في داخله إذا كان سويا في صوت يعني مثل منقار الطائر ينقر كده ويقول له ما أنت فيه ليس صحيحا،
صدم يتردد في نفسي،
نعم ما أنت فيه ليس خاطئا، لكن تأخذنا العزة بالخطأ، وأحيانا تأخذنا العزة بالإثم. هذه الأصوات الداخلية اللي تعيق الإنسان، لأنه الآن في علماء النفس المعرفي يقولون أن الإنسان صنع الكمبيوتر على شاكلة عقله، يعني كأنه حاك عقله بطريقة لا شعورية، فصنع هذا الجهاز بشكل يعمل كما يعمل العقل. هذا الجهاز في المعالج اللي هو البروسيسور هذا، إذا اتفتحت على إذا فتحت على سطح المكتب ملفات كثيرة، فهذا المعالج سيمر على هذا الملف وعلى هذا الملف وعلى هذا الملف إلى أن يمر على كل الملفات وكل البرامج حتى. بالتالي كل ما صار في عندك في عقلك يا الإنسان ملفات كثيرة مفتوحة، كل ما أضعت طاقة هذا المحرك، فقد تنسى وقد تضطرب وقد تصدر أحكاما غير صحيحة. ولذلك الجهاز مبرمج بطريقة يقول لك إذا كنت فاتح برامج كثيرة يصير بطيء، ويعطيك تنبيهات أنه أغلق البرامج التي لا تحتاجها، ويمكن حتى في الجوال نلاحظ مثل هذا الأمر. فالعقل البشري لما يكون عنده ملفات مفتوحة بهذه الصورة بأخطاء وآثام وشيء من هذا القبيل، إنتاجيته تقل، ناهيك عن حجم القلق الذي يعاني منه، ناهيك عن التوتر، ناهيك على الأخطاء اللي يقع بها بحق نفسه بحق من حوله. أنت بالحج فرصة لأنك تسوي بهذه الملفات
تقفلها كلها
وترجع إنسان في علاقتك مع ربك علاقة كأنها صفحة بيضاء تبدأ من هذه اللحظة تخط بها ما تريد. وخلي بالك هذا الحج بهذا المعنى ليس مفروضا على الطفل ولكنه مفروض على الإنسان البالغ العاقل الراشد. معنى ذلك إذا أنا بدأت الفريضة وأنا عاقل بالغ راشد فبالتأكيد كوني بشر سأكون قد وقعت في أخطاء كثيرة، فتأتي فرصة الحج لتمسح ما سبق، مع أنه يفترض أني أنا أكون هذه الأخطاء اللي وقعت بها اكتسبت منها خبرة، فالآن أبدأ صفحة جديدة بخبرات ماضية تعلمت منها دروس. هل هناك رحمة أوسع من هذا؟
كلا والله.
هل هناك رحمة أفضل من هذا؟ بالتالي أنا أتصور إنه الحج بهذه المعاني عبادة يعني تفوق كل العبادات من ناحية الفرصة المتاحة للإنسان، وبصورة خاصة الإنسان المخطئ، الإنسان اللي ارتكب آثام، وإحنا أكدنا الآن على أن هذه الآثام هذه الأخطاء ليست من مصلحة الفرد حتى على المستوى النفسي. تجد الناس الذين يقعون في أخطاء كثيرة حتى لو لم يكونوا مسلمين ومؤمنين، مجرد أنه يمارس الفرد أخطاء تتعارض مع نظامه الأخلاقي تكون هذه الممارسات بداية للاضطرابات النفسية قد توصل في لحظة من اللحظات إلى الجنون.
كأن نلحظ أن الله في أيام الحج مثل أيام هذه العشر كأن يعني هي ليست خاصة للحج بل هي استنفار لكل المؤمنين لكل طاقات الناس. هل هذا مدلول لهم؟
مدلول واضح تماما، بدليل أنه لم يعني يحصر أو لم إيش نسميها لم يبقي الإنسان المسلم، رب العزة لم يبقي المسلم اللي في صعيد عرفة أو منى أو في المشاعر هو الإنسان الوحيد الذي له علاقة بشعير،
يعني ما أطر هذه الرحمة.
لم يؤطرها، وإنما تركها لكل مسلم أينما كان، سواء من أتيحت له الفرصة أن يكون على يعني في صعيد عرفة أو في المشاعر أو إذا كان في بلاده حيث كان على سطح هذه البسيطة.
وأظن اللي حاج في عرفة أقل بكثير ممن لم يحج.
طبعا يعني كم ستستوعب مكة والمشاعر؟ مليونين، مليون ونص مستقبلا مع كل التوسيعات اللي تصير 3 ملايين، أنت تتحدث عن 7 مليارات من بينهم مليار ونصف تقريبا من المسلمين، فكم نسبة 2.5 مليون إلى 1700 مليون؟
وكأن هؤلاء يعني سيأسرهم الأسى والحزن، ولذلك الله عالم في علم الأزل فتح لهم الباب.
نعم، أنا أتصور أنه أنت تتحدث عن 1 من كل 1000 والبقية الباقية موجودين. يعني الآن أنت تخيل معايا المفاهيم اللي إحنا نحتاج إن إحنا نستعرضها في الحج. تخيل معايا بدءا من الغد لمن نوى الأضحية أن يترك شعر وأظافره دون تقليم للأظافر وقصر للشعر. فإيش صار في ده؟ ده دخل في أجواء 10 الحجة. جاء يوم 9 الناس في صعيد عرفة وهو صائم.
كأنها انصحت لها كهنوت معين وطريقة.
لها إجراءاتها هذه العبادة، هذه العشر لها إجراءاتها، وهذه الإجراءات تشمل المسلم الحاج والمسلم غير الحاج. الأضحية يعني كمدلول، لو ترجع للمفهوم الحقيقي لهذه الأضحية وتستعرض وتسترجع قصة أو علاقة إبراهيم بابنه إسماعيل وقصة الهجرة كلها بالكامل اللي بدأت من بلاد الشام مع هاجر وولدها إسماعيل وتركهم في هذا الوادي المقفر. يعني أنا أذكر من حوالي 30 سنة أو يزيد صعدت بعد صلاة الفجر إلى غار حراء، وكانت مكة تنتهي في حدود المعابدة، يعني كانت تعتبر
جبل النور أو حي جبل النور،
منطقة خالية تماما. ووصلت إلى الغار مع شروق الشمس والمنطقة خالية تماما، والحقيقة الهدف كان من الذهاب إلى الغار في ذلك الوقت كنت أبغى أستشعر على مستواي الشخصي الحالة النفسية اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيشها وهو يتعبد الليالي ذوات العدد. ما أنسى إطلاقا أني وقفت على أعلى صخرة في الجبل وصرخت باتجاه الشمال حيث وادي سحيق، ما سمعت إلا الصدى. هذا الشعور شعور إذا يعني إلى هذه اللحظة ما يمكن أني أنساه. تخيلت جبريل وهو يراه المصطفى عليه الصلاة والسلام لأول مرة وقد ملأ الأفق، كيف ما نظر بكل الاتجاهات الأربع الرئيسية والأربع الفرعية يرى هذا المخلوق الضخم اللي يملأ من الأرض إلى السماء،
قد سد الأفق،
وسدد الأفق على ناظرين،
وهو وحيد فريد،
ما معاه مخلوق. يعني مين اللي يستطيع عقله يتحمل مثل هذا المنظر؟ تخيلت الحقيقة أبونا إبراهيم قد أحضر هذه المرأة وحيدة وحيدة، يعني أنا على الأقل أمام ناظري على بعد مسافة ما هي بعيدة، في عمران وفي سيارات أراها وفي كذا، هو في مكان قفر
بين هذه الجبال
بين هذه الجبال وجبال من يعرف مكة بحق المعرفة، جبال سوداء صخرية في وادي غير ذي زرع، لا مخلوق ولا طير، ما في طير لأنه ما فيها لا نبات، ربنا يؤكد هذا، في واد غير ذي زرع هتيجي نباتات الطيور لي، ما في لا ماء لا خضار لا زرع، وامرأة وحيدة مع طفل رضيع. تخيل معايا
هاجس الخوف على نفسها وعلى ولدها، وعلى
حجم الخوف ده، كل اللي معاها عبارة عن قطمة ولا يعني قول معي جراب من الجلد فيه شوية تمر وجراب آخر فيه بعض الماء. هذه الصورة اللي تكتمل بعد ذلك بأنه ربي عز وجل يعني يخرج ماء زمزم وتبدأ تشرب وتسقي طفلها، وما هي إلا فترة بسيطة، ويأتيها ناس من جرهم ويجتمعوا حولها ويعطونها الحق باعتبارها صاحبة الماء، وتبدأ الحياة تدب حولها ويبدو الناس، ويكبر إسماعيل ويتزوج الزوجة الأولى التي لا يرضى عنها أبيه، ثم يتزوج الزوجة الثانية، ثم في خلال هذه الفترة يأتيه الأمر الرباني لإبراهيم ليقول له عليك أن يعني تذبح ابنك.
بعد كل هذه المعاناة،
ثم يجد في مثل هذا الابن، الابن المطيع الذي لا يعصي لأبيه أمره، ويضع على ركبته ويضع السكين على عنقه، خلاص يعني على بين لحظة وأخرى سوف يفقد الحياة.
افعل ما تؤمر ستجدني
إن شاء الله من الصابرين. صورة تحتاج إلى استحضار في مثل هذه الأيام. ما ينفع تمر الأمور على أنه مجرد أني أنا لا أحلق ولا أقلم أظفاري، وإذا جاء يوم 10 أذهب للبحث عن طلي ثم أذبح. في نوع من هذا المسلم الذي يعيش في أنحاء الدنيا وليس على صعيد عرفة أو في المشاعر، عليه أن يستحضر هذه المعاني، لأن هذه المعاني لها علاقة وثيقة جدا بهذه الأيام العشر. ثم يأتيه الفرج، يأتيه الكبش الذي يطلب أن يضحي به بدلا أن يضحي بابنه، وكان ذلك كله اختبار من الله عز وجل لقدرة هذا النبي العظيم على تحمل أوامر الله وتنفيذها، وعلى قدرة ابنه إسماعيل على تلبية
يعني
الله عز وجل.
إبراهيم استجاب للأمر، لأمر الله، وإسماعيل أيضا
استجاب لأمر أبيه،
وقبلهم هاجر لما قالت آه الله أمرك بهذا،
قال نعم،
إذا لا يضيع،
إن الله لن يضيعنا أبدا.
يعني إذا نتيجة الاستجابة،
يعني إذا إحنا أمام أسرة كلها تبع بعضها البعض، وكلها تسير على هدف واحد، وكأنه هكذا أفهمها على الأقل، كأن الله عز وجل يريد أن يقول لنا برسالة رمزية واضحة، ما لم تكن أيها المسلمون عبر التاريخ، ما لم تكونوا كلكم باتجاه هدف واحد فلن تقوم لكم قائمة، لن تقوم لكم قائمة. وانتبهوا إلى فكرة الأضحية، الأضحية اللي ممكن تكون في تلك اللحظة برمزها ذلك الكبش، وهي بمدلولاتها الكثيرة، كم من وقتك أيها المسلم ينبغي أن تضحي به لأجل الله، وكم من طاقتك ينبغي أن تضحي لأجل الله، وكم من مالك ينبغي أن تضحي لأجل الله. مفهوم الأضحية، مفهوم التضحية، مفهوم العطاء، هذا كله كان عبارة عن درس في منتهى الجمال والروعة، يمكن أن أقرأ وأستحضر معاني وأنا أمر في الأيام العشر من ذلك.
وهذا المدلول النفسي لي أنا، فما بالك بمن يحيط بي من زوجة وأولاد.
تخيل معي يوم اللي إحنا في هذه العشر من ذي الحجة نجعل جزء من أحاديثنا اليومية مع أطفالنا وشبابنا ومراهقينا عن هذه المفاهيم، عن هذه الحكم، عن هذه الدروس، هذه المعاني. أعتقد جازما أنه في العشر، في عشر الحجة، في بعد، يعني ما في ضرورة طالما أنت طرحت المدلول النفسي للعبادة ربما أرجئ للسؤال الثاني.
جميل. هل هناك مدلول نفسي كما قلت لك هذا في أو قبلهم؟ هل عندك إضافة على الحكمة من شرعية الحج وفرضيته للأمة؟
يعني أنا أتصور أنه كما تفضلت في تعليقك، مسألة الحج ليست خاصة بمن يؤدي فريضة الحج أو من يؤدي شعيرة الحج، حتى لو كانت تطوعا أو نافلة سقط عنه مثلا أدى الفريضة والآن يحج للمرة الثانية أو الثالثة. ليس المقصود بالعشر من ذي الحجة أو بالحج أولئك الناس الذين يأتون للحج، وإنما هو شهر لتجديد العلاقة مع الله عز وجل وتجديد العهد والميثاق، بحيث أن احنا كلما دخلنا من كل عام في شهر الحجة نبدأ عملية غسل هذه الذنوب لأننا بشر خطاؤون. فأنا أتصور أن هذه الحكمة باقية، ما بقي الكون وما بقي البشر، ولن تنتهي إلا بانتهاء،
يعني بركة الحج كما قلنا محصورة.
هو الحج تشمل، الحج تشمل حج من جاء للحج وتشمل المسلم في
الحج. الحج لم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوب. طيب واللي صام يوم عرفه هو ليس حاجا؟
لا شك
أحتسب على الله يكفر السنة.
نعم لا شك أنه الأحاديث كثيرة في هذا الصدد، أنها أن هذا الصيام والأضحية، الأضحية يعني لاحظ رحمة الله وبركات هذا اليوم، أنت لك في كل شعرة.
يا سلام،
كأنه ربنا عز وجل، وطبعا الأحاديث كثيرة في هذا، كأنه
إذا أحببت في الحلقة القادمة أن نأتي بعض الأحاديث اللي فيها لفتات جميلة وأن يتم تعليق منك.
لا بس هذا جيد، لكن اللي أنا أبغى أقوله في بهذا الصدد، أنه أنت في هذه الأيام العشر كأنك بالله عز وجل يفتح ذراعيه برحمته الواسعة لكل البشر.
يا سلام،
لكل البشر. لكن إحنا نحتاج أن إحنا نستحضر في أذهاننا كل هذه النصوص، كل هذه المعاني، لأنه هذه فرصة، وفرصة ذهبية، وفرصة في منتهى الجمال. ولا يدري يعني منا، ونحن الآن نتحدث في ليلة واحد من الحجة، لا ندري من سيكون في ليلة الواحد من الحجة في العام القادم على سطح هذه الأرض، ومن سيكون في باطنها.
جميل. نرجع إلى النفس مرة أخرى، ونريد أن نعرف المدلول النفسي والأثر النفسي للعبادة على النفس، ثم ننتقل من الدائرة الأوسع إلى الدائرة الأضيق، وهو أيضا أثرها أو في الحج على وجه الخصوص.
شوف يا أخي الحبيب، أنا أتصور أنه الحياة بدون هدف صاحبها تماما مثل سائق السيارة اللي راكب سيارته وما هو عارف يبغى يروح فين. فهو إما أن يكون في يعني يسير بسيارته بطريقة عبثية أو بطريقة فوضوية، وهذا أسوأ من ذاك. فالحياة العابثة أو الحياة الفوضوية حياة بلا طعم. ويوم اللي تيجي لمدمني المخدرات، تيجي للناس الذين يعانون من القلق والاكتئاب، تجد مدمني الكحول، تجدهم في الغالب ضمن هذه الدائرة، دائرة اللا هدف، اللا معنى للحياة. إنه في الاكتئاب يصبح الإنسان حتى ذاته ما لها معنى، حتى وجوده في الدنيا ما له معنى. وإلا كيف يمكن أن نفسر إقدام بعض المكتئبين على الانتحار لولا أنهم وصلوا إلى مرحلة لا يجدون في هذه الحياة معنى ولا طعم، ولا لوجودهم أيضا معنى ولا طعم. فإنت بلا هدف أيها الإنسان لم تستطيع أن تحيا حياة فيها ولا حتى الحد الأدنى من السعادة. العبادة باعتبارها رابط يربط بين العبد وبين الخالق، يوسع مساحة الحياة الدنيا.
كيف يوسع؟
كيف؟ الناس الذين ليس لديهم إيمان بما بعد الموت هم يعيشون ضمن دائرة الحياة الدنيا،
وهي دائرة ضيقة
جدا
سرعان ما تضيق به.
بالضبط، مجرد ما يجد أن الطريق أمامه تحول إلى جدار يعيق عن الوصول إلى أهدافه يصاب بالاضطراب،
وربما يضع حد لحياته وخلص.
بالضبط، يدخل في اكتئاب، يبدأ بالقلق، ينتهي باكتئاب، قد يقتل نفسه، قد إلى قد يدمن مخدرات علّه ينسى هذه العوائق الموجودة أمامه إلى آخره. الحياة بلا مبررات كما قلنا ستفضي عاجلا أم آجلا إلى حياة عابثة وفوضوية. العبادة هي عبارة عن وسيلة تشعر العابد بأنه مرتبط بما هو أعلى من هذه الحياة، هو مرتبط بخالق هذه الحياة. إضافة إلى ذلك، العبادة إذا كانت وراء العبادة أن لا تكون العبادة تقليد، وإنما وراء هذه العبادة مفاهيم وفكر، عندها ستجد نفسك أنك تركن إلى ركن شديد. يعني السؤال اللي تطرحه زوجة إبراهيم عليه وهو يدير ظهره لها ويغادر المكان، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت فإن الله لن يضيعني.
إذا ليست عليك يا إبراهيم،
ما عادت مشكلة بالنسبة لي إذا أنت أو يعني جبتني إلى هذا المكان القفر اللي ما فيه مخلوق بأمر من الله، فأنا ثقتي بأن الله لن يضيعني ثقة مطلقة. هذا المفهوم للعلاقة مع الله ينبغي أن يقوى مع كل عبادة. شريطة أن تكون العبادة أنا أعقلها، يعني لما يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام لكل امرئ من صلاته ما عقل منها، نقدر نعمم ونقول أن لكل امرئ من عباداته ما عقل منها. ما عقل بمعنى ما استوعب، ما اعتقد، ما فهم، ما اتضع له. شريطة أن تصل الأمور إلى حد اليقين بأن هذا الخالق لن يضيعني، وإني أنا هذه القيود، هذه العوائق، هذه الحواجز الموضوعة أمامي في الحياة الدنيا، هذه ليست نهاية المطاف، وإنما هذه عبارة عن اختبارات وابتلاءات وامتحانات، أنا متأكد من أنني إذا صبرت عليها مع العمل على إيجاد حلول للتغلب عليها أن الله عز وجل لن يحرمني من أجر هذا الصبر والاحتساب. فمفهوم العبادة إذن هو عبارة عن مفهوم توسعي، بمعنى يوسع أفق وعقل المسلم
فيتجاوز
الحدود الدنيا لتنتقل إلى ما بعد الحياة، وهذا جزء من عقيدة المسلم. يوم اللي تصبح علاقتي بما بعد الحياة، هنا أجد قدر كبير من الصبر صار مرافقا لحياتي. بالتالي لو أي كارثة أو مصيبة، سيصيبني الكدر مثل كل البشر، ولكن كدري ينتهي بعد فترة زمنية بسيطة لما أرجع أتوازن، لأنه الصدمات تخلي الواحد يختل توازنه، واختلال التوازن يختلف من شخص إلى آخر لاعتبارات كثيرة، قد تنتهي بعد ساعة، بعد نصف يوم، بعد يوم، يرجع يتوازن من جديد ويدرك أن ما بعد الحياة موت وما بعد الموت جنة أو نار. أنا ما أبغى أدخل النار، أنا أريد أن أدخل الجنة. إذا بديت أحدث نفسي بهذه القناعات تتحول العبادات عندئذ إلى جسر بيني وبين هذه الآخرة،
وهي كما قلت تخفف الصدمات عن الإنسان والاضطرابات.
تخفف الصدمات، تخفف الاضطرابات، تخفف ضيق الأفق، تخفف الاضطرابات النفسية بمجملها، وفي نفس الوقت تشعرني بماذا؟ تشعرني بتلك الراحة التي عبر عنها المصطفى حينما قال لأبي بكر عليه الصلاة والسلام، حينما قال لأبي بكر: يا أبا بكر، ما بالك باثنين؟
الله
ثالثهما.
وإذا ذكرنا
وهذا الكلام متى يقول؟ متى يقول وفي أي مكان يقول؟ يقول وهو يقبع في غار، يعني على بعد سنتيمترات منه أناس يشهرون سيوفهم علهم يسمعون بس نفس، حتى يقطعوه هو ومن معه إرب.
خلينا عند ما ظنك باثنين الله ثالث، ثم نخرج الفاصل ثم نعود. فاصل أيها الإخوة المشاهدين، ثم نعود إليكم، فابقوا معنا حتى تستمتعوا بهذا الحديث الجميل.
كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا، ما خاب في الناس يوما من استشار الخبيرا،
أهلا وسهلا بكم ولكل من انضم إلينا في هذه الساعة المباركة أيضا لأنها من ساعات ليالي عشر ذي الحجة، ومع موضوع حلقة الذي هو بعنوان أخلاقيات الحجة. نسرع ما أنسى لأن الدكتور ينسيني كل شيء، وضيفنا الدائم في هذا الاستديو الدكتور ميسرة طاهر، فأهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا بك.
نحن نتكلم عن مدلول النفس للعبادة بصفة عامة، نريد أن نعرج على موضوع الحلقة اللي هو الحج، لكن قبل خلني أخذ اتصال، شو رأيك؟
تفضل.
أختي نورة تفضلي. نورة معانا تفضلي. نورة تفضلي. نورة نورة معنا على الهواء؟ نورة معنا؟ طيب نوصل الحديث دكتور لعل انقطع الخط بينه وبينها. خلنا نتكلم عن مدلول الحج أو المدلول النفسي لعبادة الحج نفسها.
أنا سأحاول قراءة يعني الإجابة على هذا السؤال من زاوية. أعتقد إنه العالم كما يعني قسموه علماءنا يمكن إن إحنا نحصر موجوداته في عالمين: عالم سمي بعالم الشهادة وعالم الغيب. عالم الشهادة هو ذلك العالم الذي يحتوي على موجودات يمكن لأعضاء الحس عند الإنسان أن تدركها، إما أن ترى الشيء أو تسمع صوته أو ترى آثار وجوده، يعني المغناطيسية والجاذبية والكهرباء لا نراها لكننا نرى آثارها، فإما أن نرى أو نسمع أو نشم أو نتذوق أو نحس بهذه الموجودات أو بآثارها. كل ما ينطبق عليه هذه القاعدة يجعلنا نقول إنه هو من موجودات عالم الشهادة. أما عالم الغيب فهو ذلك العالم الذي لا تدركه حواسنا على الإطلاق، وإنما نحن نتثبت من وجودي من موجوداته بما يقوله الله عز وجل أو بما يقوله المصطفى عليه الصلاة والسلام نقلا عن خالقه. بالتالي في قضايا في الغيب الله عز وجل قربها للإنسان، عشان لما يخاطب فيها أو يحدث عنها ما تكون القضية مغيبة 100%. مثال،
قبل المثال خلني أخذ مروة، سامحني مرة تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
أحييك وأحيي ضيفك الكريم.
شكرا.
ويرك من كلمة الأولياء الأمور على يعني أهمية أنه يحجزون بناتهم، وفي طلب انه يريد يعني يفيدون برامج فرط الحركة.
شكرا لكم. عفوا ايش؟
يعني اعادة برامج فرط الحركة.
طيب ان شاء الله.
يلا يسلم عافيكم.
شكرا. نخلي سؤال مروة للآخر.
افضل. نعم. طيب.
من؟ نورة. طيب تفضل يا نورة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
دكتور ميسر.
نعم.
الدكتور.
إيه نعم تفضل، يسمعك الدكتور.
طيب يا دكتور أنا بسألك عن مشكلة
تتعلق بالحج؟
لا
معلش يا بنتي، إذا ما تتعلق بموضوع الحلقة رجئيها، لأنه سنخصص حلقات للإجابة عن أسئلة السادة المشاهدين.
أو ارسلي مشكلتك على الإيميل أو على الرسائل النصية وراح تكون محل اهتمام إن شاء الله. أختي نورة شكرا لك، تفضل.
احنا كنا نقول بأن الله عز وجل فيه بعض يعني بعض الآليات هكذا أقرأها اللي تقرب المفاهيم المغيبة إلى عقل الإنسان المسلم. واحد منها ويمكن هذا أشرنا له في حلقة سابقة، ليه ربنا عز وجل خلق الإنسان بالطريقة اللي كلنا نعرفها، رجل وامرأة ورحم وتسعة شهور وإلى آخره. تعال اقرأ موجودات الإنسان في الرحم، ستجد بأن هذا الرحم يمثل صورة مصغرة جدا لجنة الخلد، بل إني في أكثر من مناسبة كتبت وقلت جنة الرحم، وعندي مصطلح أسميه رحلة المحطات الثلاث، من جنة الرحم إلى الحياة الدنيا إلى جنة الخلد. لو جيت تأخذ الجنتين الأولى والأخيرة اللي هي جنة الرحم وجنة الخلد مع الفارق في الحجم، إلا أن هناك أساسيات تكاد تكون موجودة.
كيف يعني؟
كيف؟ أنت وإحنا أجنة في بطون أمهاتنا نعيش فعلا في جنة، لا نعاني من أي نوع من أنواع التعب، طعامنا يصل إلينا مهضوما، فضلاتنا تخرج دون أي عناء. الوحم هناك نظرية تقول بأنه عبارة عن ترجمة لاحتياج الجنين، وكأن هذا أيضا تطبيق بسيط جدا على أن ما تشتهيه في الجنة يأتيك، وأنت ما تشتهيه في رحم أمك في جنة الرحم يأتيك. في الجنة لا في ضجيج ولا في صخب، وفي جنة الرحم لا ضجيج ولا صخب عند حد معين. في الجنة أنت في قمة الراحة، وفي جنة الرحم حطك ربنا ضمن سائل ملح يجعلك تطفو كما لو كنت في مياه البحر الميت، لدرجة أنه حتى ثقل جسمك لا تحمله.
سبحان الخالق.
درجة حرارة ثابتة، لا مهما تكن الدنيا برا باردة حارة، أنت جوا في درجة حرارة مكيفة من أجمل وأروع ما يكون لنموك أيها الإنسان. لو قرأت جنة الرحم بهذه الطريقة لسهل على الإنسان أن يتخيل جنة الخلد. فكأن الله عز وجل بهذه الطريقة أعطانا نموذج مبسط لما يمكن أن تكون عليه حياتنا إن شاء الله جميعا في جنة الخلد. تعال الآن خذ الحج. قياسا على ذلك أنا أرى أن الحج أشبه ما يكون بيوم الحشر.
كيف يعني؟
أنا مريت بتجربة في عام 1900 بالميلادي و 74، يعني 1394، يعني من حوالي كم 37 سنة تقريبا.
37
كنت، كانت الحج حج الفريضة بالنسبة لي، وكنت قد قرأت حج النبي عليه الصلاة والسلام، وأريد أن أطبق حجة المصطفى بحذافيرها. فمشيت الأمور بشكل متميز تماما إلى ما وصلت إلى عرفة.
كويس.
كنت متزوج حديثة، فقلت لزوجتي المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يصعد الجبل، ولكنه استقبل الكعبة في بطن هذا الجبل، عند صخيرات في بطن. فخطرت في بالي أني أنا أدخل حتى أوصل إلى ذلك المكان. دخلت في لحظة وجدت نفسي أقدامي مرفوعة عن الأرض، معصور بين الناس
في جنة الرحم يمكن.
لا أنا الآن في على صعيد عرفة، معصور بين الناس، ما أبغى أسبب أذى لأي إنسان، فاستسلمت، لكن حسيت روحي تبغى تطلع. في ذيك اللحظة لم أتذكر شيء إلا النجاة بنفسي. يوم اللي ربنا عز وجل
هم العيال بعيدة بس
من فقدتها. يوم اللي يقول يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. عشت ولو جزء بسيط جدا في لحظات من هذا المشهد العظيم.
أيقنت بالهلاك.
فأيقنت بالهلاك فعلا، أنني هالك هالك، وأني أنا حنخنق وحنداس بين الأقدام، وربي عز وجل نجاني وخرجت. الآن تطالع على صعيد عرفة، أنت أمام ناس لا تميز الكبير من الصغير، من الحقير، من الأمير، من الغني، من الفقير. الناس سواسية. مهما يكن عندك من أموال ومناصب وسلطة وجاه وكذا، أنت مثل بقية البشر. وهكذا نحن أمام الله عز وجل في الصعيد الأكبر يوم القيامة. فهذه صورة أولى.
طيب خليني أخذ اتصال بعد صورة له. نورة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. ارفعي صوتك نورة لو سمحت.
أوكي، ممكن أكلم الدكتور؟
يسمعك الدكتور، تفضلي.
أول شيء أحب أشكرك على جهودك لأنه مرة نستفيد منها، بس في سؤال محيرني. لما تكون في الأسانسير لما أحد يقول السلام عليكم، ليه ما ترد السلام؟
عفوا هذا السؤال موجه لمن؟ خراحت نورة ظنت يعني تسأل سؤال فتوى.
أرجو التوقف عن هذه الأسئلة، لأنه الأسئلة كلها إلى الآن ليس لها علاقة بالحلقة، وأعتقد أن احنا في موضوع.
الأخوة المشاهدين، نحن نريد أن تكون جميع الأسئلة والاستفسارات متعلقة بالحج حتى ننضج هذه الحلقة أكثر، وحتى نتيح فرصة أيضا للدكتور يعني أن يحلق بنا في هذا السماء الرحم. هذه أول صورة قلت تتعلق بالحج.
فهذه الصورة الأولى اللي تجعل الإنسان يعني يقترب ذهنه من الصورة الحقيقية في يوم القيامة، تساوي الناس من حيث المكانة، ما في فرق من واحد إلى آخر. الصعيد صعيد يعني مفتوح فسيح، حتى عرفة اللي
ما جعلت جبال قريبة، سبحان الله،
طلعت يعني فسحة كبيرة. يوم القيامة الناس كلها بحاجة إلى رحمة الله، ويوم عرف الناس كلها بحاجة إلى رحمة الله. يوم الدين يستعرض الإنسان ما سلف من أفعاله وأعماله بحسناتها وسيئاتها، ولكن التركيز الأكبر يكون على طلب المغفرة على السيئات بحيث تمحى.
ويوم
عرف نفس الشيء
تجد كل الناس بين أعينهم ربي اغفر.
بالضبط. يوم الدين كل همك أيها الإنسان المسلم أنك أنت تفوز بقبول الله لما قدمته من أعمال، ويوم عرف كل همك أن تفوز بقبول الدعاء ويرجعك ربنا كما ولدت وخرجت من بطن أمك. يوم الدين يعني تتذكر ما سلف وكأنه لمح بصر
يا الله.
ويوم عرفة تتذكر ما سلف وكأنه لمح بصر.
تمر 70-80 سنة كأنها
كأنك ما عشتها. مهما يكن عمرك في تلك اللحظة تتصور بأنك أنت عمرك الماضي كله كان عبارة عن لحظة واحدة مرت كلمح في يعني لمح البصر. هذه المفاهيم أتصور أنه يعني الحج بهذا المعنى هو عبارة عن تجربة شخصية الله عز وجل يمرر العبد فيها كأنه نوع من التدريب أو الدورة التدريبية والبرنامج التدريبي على
تتذكر
على ما سيأتي عشان تقدر تتذكر يوم الحجر. الناس اللي يحجوا الحج العادي اللي هو مو حج المترفين يعني أني أنا أحج بسيارة ولا أحتك بالناس، لا أنا أمشي مع الماشين وأتعب مع التعبانين وأدخل الرمي وأشعر بالزحام الموجود ويعني تمر علي لحظات أني أنا أجوع قد لا أجد الماء المطلوب إلى آخره. هذا المناخ العام من يعيشه في موسم الحج أعتقد جازما بأنه يستطيع أن يدرك كيف يمكن أن يكون يوم الحشر.
طيب خلنا نتصل إن شاء الله. أخونا خالد تفضل.
ألو
تفضل يا خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت أبا أسأل عن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أبا أسأل عن العشر أيام حقة الصيام حقة الحج.
إيه تفضل. من أي ناحية تسأل؟
يعني أنا بدي أصوم من بكرة. يعني يجوز أصوم الأيام هذه ولا أصوم يوم عرفة بس؟
عموما السؤال هذا سؤال فتوى، البرنامج ليس برنامج فتوى، فيمكن أن تتصل على هذه القناة في وقت آخر سيجيبك إن شاء الله على هذا السؤال. شكرا أخوي خالد. تفضل أستاذي.
فإحنا إذا أمام برنامج تدريبي اسمه الحج. في الحج إذا يعني أنا قلت إنه رحلة المحطات الثلاث هي عبارة عن رؤية لجنة الخلد وتقريب مفهوم جنة الخلد من عقل الإنسان العادي. رحلة الحج وتحديدا الوقوف بعرفة، لأن الحج عرفة يعني إذا جيت للشعيرة ككل ستجد أنه الجزء الهام جدا منها هو
يوم عرفة
والوقفة في عرفة. لا يمكن بحال من الأحوال من يعني عنده الحد الأدنى من الفهم لفلسفة هذا الدين وأبعاده الحقيقية أن ينسى هذه الأهمية الهائلة جدا لوقفة عرفة. فإذا حاولنا أن نبحث عن الحكمة ربما تكون إحدى الحكم اللي يهدينا إليها رب العالمين أننا أمام صورة مصغرة جدا ليوم الحشر. فكما أنني عشت في عرفة بأجواء تكاد تكون أجواء حشر على مستوى الدنيا، فلي أن أتخيل كيف يمكن أن يكون يوم الحشر على مستوى الآخرة. بهذا المعنى نستطيع القول أن الحج عبادة تقرب مفهوم الآخرة ويوم الحساب من عقل الإنسان العادي المسلم، وبالتالي يمكن أن نخرج من هذه التجربة بتقريب لهذا المفهوم الغيبي الذي يحتاج الإنسان المسلم أن يعيشه بشكل عملي وعلى مستوى فعلي أكثر مما يكون على مستوى
ظاهري. خلنا نأخذ مسارة نشوف. مسارة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. رفعي صوتك مسارة لو سمحت.
بس ألعن لو سمحت الدكتور عن المرض يسمى الوصلات الديني
اللي هو تعلق بالحج السؤال.
الوصلات الديني أنا سمعت إنه يكثر في يعني في واحدة أعرفها تعاني إنه يكثر مثلاً في موسم العبادة يعني في الحج مثلاً في رمضان.
كيف يعني؟
يعني تصير وساوس مثلاً ضعف إيمان، ضعف عقيدة، عدم قبول، ضغط نفسي مثلاً.
طيب أختي مسارة شكرا لك. إذا وجدنا إن شاء الله ساعة في الوقت سنجيبك يا مسارة. أنا أريد أسأل أيضا لازم خلينا في أجواء يوم عرفة، اختلاط الإنسان مع بقية المسلمين الحجاج في هذا الموقف وعدم اختلاطه وعيشه في كهنوت معين وفي مكان معين وفي آي بي في مكان معين، هل هذه لها أثر ولا ليس شرط؟
تجربة الحج أخي طلال تجربة فريدة لمن يريد أن يعيشها، يعني اللي يبغى يمر بتجربة الحج بقدر هائل من الراحة يستطيع أن يحصل عليها، إذا معه فلوس يقدر يحصل عليها. بس إذا أراد أن يخرج من تجربة الحج بالمفهوم اللي كنا نتحدث عنه قبل دقائق، مفهوم يوم الحشر، لا، فليترك يعني ليطلق لنفسه العنان ليرى هذه الوجوه وهذه الألوان وهذه اللغات، سيرى أنه في وسط الدنيا كلها، في وسط هذا العالم كله، الفقير والغني والمسؤول وغير المسؤول والمعاق والسليم، سترى صور لا يمكن أن تراها في بقعة أخرى في العالم، ولا يمكن أن تراها في زمان آخر في العالم. إنك في يوم واحد ترى كل هذا الخليط العجيب من البشر على كل مستوياتها وألوانها ولغاتها وألسنتها، أنك تراها في هذه الشويعات لا يمكن أن تراها إلا في 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 صعيد عرفة. تجربة يوم عرفة أنا أتصور أنها تجربة فريدة، تجربة لا تتكرر لمن يريد، لا تتكرر له في وقت آخر في حياته على الإطلاق.
طيب تسمح لي بسؤال نشوف.
تفضل.
أم عبد العزيز تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضلي.
أنا بتكلم، أنا ما قد حجيت والله يطعمني، يعني ما قد حجيت، وأتمنى مرة الدكتور هو يتكلم عن يوم عرفة، أنا حسيت يعني طعمه حتى في لساني، الطعم لذة الوقوف في عرفة، وكل ما كل سنة يقفون الناس في عرفة أنا أبكي، وأنا أحس حتى قلبي معاهم من أول يوم العشر إلى آخرها وأنا قلبي معاهم، يعني ولا أتحسر لأن أنا عندي ظروف عيالي لسه صغار، فأقول لما يكبرون شوية يتعدون 5 سنوات، ولكن أنا جربت يعني تجربة كتجربة حج المصغر له العمرة، كل فترة يعني ممكن أحيانا مرتين في السنة أروح عمرة، كل مرة أروح فيها عمرة سبحان الله يكون لي يمكن 700 هدف، هدف أني يعني زي تشحن طاقة، أنا مسلمة، طيب إيش أسوي للمسلمين، طب هذا المسلمين جاء من كل مكان، طيب هذا الوقت أنا فاضية ما عندي أي مشاغل دنيا بعيدة، أحس سبحان الله وقت اللي أنا في مكة سبحان الله قريبة جدا من الله، قريبة جدا، يعني الإنسان متى يكون قريب من الله سبحان الله يوم القيامة وفي الدنيا طبعا، بس في القبر بعد يكون يعني مع قريب من الله، لكن أنا في مكة سبحان الله لما أبعد عن البلد اللي أنا ساكنة فيها الآن حاليا أحس بقرب، فإيش أسوي، أقوم أدعي بزيادة من قلب يقين سبحان الله، أحس أن في استجابات غير طبيعية وقت اللي أنا في مكة، أحاول طول الوقت طول الوقت أحتك بال، أقول لا أنا مو جاي أعبد وأصلي والله العظيم، يعني ما حد يعرفني الحين بدي أحتك بكل المسلمين من كل الأشكال وأسأل عنهم وأخذ عنهم وأقول إيش أنت ليش جاية هنا، معظمهم سبحان الله يجون كأنهم قاعدين يبكون ويشكون لله، كلهم معظمهم سبحان الله جايين عمرة، خاصة النساء تقول ما أجي بس عشان يعني عمرة زوجي وداني، أنا جاية أشكي ربي عند بيت الله عندي وعندي وعندي، وأقول لها سبحان الله يعني، وأبدأ أذكرها بنعين أحاول أكسب الأجر فيها وفي نفسي، وسبحان الله أرجع من هذه الفترة البسيطة يمكن يومين عمرة وأنا كسبت شحنة يعني شحنة نفسية فظيعة وجميلة، أنا يليت هذه الإكسبرينس أو هذه التجربة كل أخت تجربها، جزاكم الله خير.
شكرا يا أم عبد العزيز على هذه الإطلالة والإضافة وعلى هذا النضج حقيقة في طرح هذه القضية التي تصب في هذا الموضوع، أنا أريد من الدكتور حقيقة أن يعلق على هذه،
ما من شك أنه أم عبد العزيز يعني أرادت أن تقول لنا أن تجربة العبادة المصغرة في العمرة تعطيها هذا القدر الهائل جدا من التجديد في علاقتها مع الخالق وحتى في إقبالها على الدنيا، جعلتها في كل مرة تخوض هذه التجربة تحس أكثر بهموم الناس بهموم المسلمين الذين تلتقي بهم في مكة في الطواف ولا في السعي، فتتحسس آلامهم وهمومهم، ولو على الأقل تشعر بأنه كأنهم حينما جاءوا إلى مكة إلى الكعبة كأن الكل ارتحل من أقاصي الدنيا علشان يشكو بث يبث إلى الله عز وجل همه وحزنه ويطلب من الله ما يريد. ما في شك بأن تجربة الحج أضخم وأعمق، أعمق بكثير جدا من تجربة العمرة، لأنه مهما يكون العدد اللي ستلتقي به سواء في الطواف أو في ركن ما من الحرم أو في المسعى فيبقى الأمر محصور في نطاق ضيق، لكن لما تشوف نفسك في عرفة حقيقة في يعني في العمرة سترى من أخوات المسلمات اللي لابسة الألماس واللي لابسة الذهب والفقيرة المسكينة المعدمة، لكن في الحج الناس سواسية، في صعيد عرفة الناس يقفون أمام الخالق عز وجل متجردين من كل مناصب وأموال وقوة الدنيا واكفين ضعاف، كل يشكو إلى الله يرجوه ويجأر إليه عله يخرج من ذلك اليوم قد غسلت ذنوبه ورجع يوم كيوم ولدته.
أنا لاحظت في تعليقكم عبد العزيز نقطة يا حبذا يا دكتور تعلق عليها، وهي أنه هل يعني تصور الناس للعبادة المقصورة على النفس أثرها أقوى، أو العبادة عندما تكون بمعنى شمولي أكثر المتعدي للغير، النفع المتعدي للغير؟
هو لاحظ في النقطة اللي ارتبطت بالأمر، يعني فمن فرض فيهن الحجة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هنا نكون خرجنا من الإطار الفردي اللي لازلنا إلى الآن نحن نتحدث عنه من بداية الحلقة إلى الآن، لنصل إلى هذا البعد اللي أنت أثرته الآن، اللي هو هل الحج قضية محصورة فقط بي أنا كفرد جاي أطلب المغفرة وأرجع كيوم ولدتني أمي وانتهى الموضوع؟ لا، هذا الحج عبارة عن قطعة ذات وجهين، الوجه الأول فردي لكن الوجه الثاني وجه اجتماعي، ولذلك عوامل ضبط السلوك الفردي انحصرت في ثلاثة أمور رئيسية: لا رفث، لا فسوق، لا جدال. ليه؟ لا رفث لا جماع، لا فسوق لا كبائر، لا جدال لا أخذ صد بالباطل. هذه الثلاثة لا يستطيع فرد أن يقوم بها لوحده، يحتاج إلى طرف آخر. فهو في الرفث يحتاج إلى زوجته، وفي الفسوق يعني بقية البشر، والجدال يحتاج فيه إلى أطراف أخرى يجادلها. هذه الأمور الثلاثة ممنوعة عليك أيها المسلم الحاج في هذه الأيام، تتوقف عنها توقف كامل. فيها المباح وفيها غير المباح. المباح هو الرفث، المباح هو الجماع لزوجته، لكن في الحج ممنوع عليك هذا. كأن هذا الأمر يتطلب من المسلم في الحج أن ينقطع انقطاع كامل للعلاقة مع الله عز وجل. وهذا اللي خليني أنا يعني أتجه باتجاه أن مشهد عرفة والحج هو عبارة عن صورة مصغرة ليوم الدين. ما في ملذات الآن في هذا الحج، ما في ملذات، في انقطاع كامل للخالق، في تبتل كامل للخالق. كل ملذاتك قبلا وبعدا افعل بها، حتى بعد يوم عرفة يوم النحر تستطيع أن تعود للرفث، لكن قبل ذلك ممنوع عليك هذا. هذا كله عبارة عن نوع من التهيئة النفسية لجودة العلاقة مع الله عز وجل، للتنازل عن مثل هذه المتع المباحة، حتى ناهيك طبعا عن التنازل والانقطاع عن الأشياء غير المباحة اللي هي الفسوق والجدال. إذن نحن أمام عبادة لها وجهين اثنين: وجه فردي يتعلق بالنجاة أمام الله عز وجل يوم الدين، وهذا الوجه له توابعه، وله وجه آخر أيضا بين الانقطاع عن بعض الملذات وأيضا ليشهدوا منافع لهم، فيه جانب إيجابي يجعل هذه الشعيرة من الشعائر المتفردة بين العبادات كلها.
لابد من الجمع بين الوجهين
بلا شك.
يعني الحج بوجهه الأول الشخصي لا يجد الإنسان أثره النفسي؟
لا يجد، يعني إنسان يتبتل إلى الله في هذه الأيام وينقطع عن الشهوات وعن الخصامات وعن الجدل وعن الفسوق وعن كل شيء، كأنها كما قلنا قبل قليل هي الأسباب المهيئة لغسيل هذه الذنوب.
جميل. أنا أريد في نازلنا في موقف عرفة، شعور الإنسان بمن حوله من الناس وإسداء المعروف والإحسان إليه، هل له أثر كبير على نفس الإنسان من إطعام يعني وتبسم ورفقة بهذا وحمل لهذا؟
ربما هذه المسألة يعني نفرد لها إن شاء الله وقت أكبر من ذلك، لأنه يبدو لي نحن صرنا على اللحظات الأخيرة. هذا الجانب اللي هو أخلاقيات الحج، يعني إحنا اليوم ركزنا كثير على المفهوم النفسي للحج، أجواء الحج، ما الذي ينبغي أن يستشعره الحاج وهو في صعيد عرفة أو في أيام الحج، لكن في عندنا بعد آخر يتعلق بالأخلاق، والأخلاق في عرفنا هي أنماط السلوك، أنماط التعامل مع الآخرين. بلا شك أن الحج يوم اللي ربنا عز وجل يمنع على الحاج الفسوق والجدال، فإذا منعت السلبيات ينبغي أن يكون مقابلها أمر بإيجابيات. هذه الإيجابيات إنك أنت يعني وأنت جاي تطلب المغفرة من الله، من غير المعقول إنك تفوت فرصة مساعدة أي أخ أو تقديم العون لأي محتاج، تفوت فرصة إنك تحسن، بكلمة، بابتسامة، بعطاء، بلقمة، بمال، بأي شيء تستطيع أن تقدمه لمن حولك. هذه فرصة ذهبية.
لفت انتباهي أم عبد العزيز وجود أثر ويعني شحنة معنوى إيمانية كبيرة، تقول لما تجلس مع الناس وتكلمهم وتعطيهم فكأن يعني نظرة للعبادة بمفهومها الشامل الذي أنت تدندن حوله ليس وجها واحد.
إلا في الحج اللي أنا لاحظته بأمانة أنه بلا شك الخصومات قليلة، يعني تقل بشكل
أول كانت عند الجمرات، الحين الحمد لله انحلت،
انحلت الله يعني يجزاهم الخير ولاة الأمر بما فعلوه من تسهيلات. لكن بصفة عامة الخلافات قليلة.
صحيح،
هذا ملحوظ. والملاحظ أكثر أنه الحج فيه جانب ذاتي، يعني هو ما جاء ليساعد بقدر ما جاء ليطلب المغفرة.
صحيح.
فتجد اللونين موجودين، يعني نجد من يساعد ومن يعطي ومن يفزع زي ما نقول بالبلد كده، ولكن اللون الغالب على دائرة النشاط الإنساني
نفسي. ولذلك تسمع بعضهم في برامج الإفتاء يسأل عن أنا كنت في عرفة ومرت نملة مدري قتلتها فسد حجي، شوف للدرجة هذه يكون إنسان حريص. ليش؟
فلأنه العرفة هو مناسبة للعيش في أجواء الآخرة، مناسبة لتصور صعيد الآخرة، مناسبة لمناجاة الخالق، مناسبة لغسيل ما مضى من الذنوب.
ولذلك إنسان يحرص أنه ما يخدش بأي شيء وأن يكون متوقي لكل شيء. جميل، حقيقة الحلقة وقتها عزف، ولذلك أنا أشكر الدكتور ميسر على هذه الحلقة، على أمل التواصل إن شاء الله في حلقتين قادمة في الأسبوع القادم والذي بعده، كلها سنتحدث عن أخلاقيات الحج. شكرا دكتور ميسر. كذلك الشكر موصول لكم أنتم مشاهدي الكرام على مداخلاتكم واستفساراتكم، على أنني أعتذر من جميع الأخوة المتصلين، لكنه رجاء أن نرجوه من كل الأخوة المتصلين والمشاهدين أن تكون دائما أسئلتنا خاصة التي تكون على الهواء مباشرة أنها في صلب الحلقة حتى ننضج الحلقة أكثر، فإن الحلقة منكم وبكم وإليكم. أما من عنده سؤال أحيانا خارج نطاق الحلقة فلا مانع أن يتواصل معنا عن طريق الإيميل أو عن طريق الرسائل النصية التي يخرج أو يظهر رقمه على الشاشة لكم دائما. أسأل الله العلي القدير أن يجعل هذه الأيام كما بدأت أيام بركة وخير ورزق وعتق وقبول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثير،
ما كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثير،
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثير،
ما خاب في الناس يوما من استفاد.